بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وآله. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلاص 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 يا كريم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيشرع المصنف رحمه الله بعد بيان شروط الحج في الكلام على أفعال الحج، وأول هذه الأفعال هي الإحرام، أول أركان الحج وأول ما يدخل به الحاج أو المعتمر في النسك هو الإحرام، ولذلك صدر به ويمشي بالترتيب، ثم يتكلم على محظورات الإحرام، ثم يتكلم بعد ذلك على صفة الحج والعمرة على النسق المعروف في ترتيبهم. الإحرام لغة هو الامتناع، فيعني بالإحرام سمي الإحرام إحراما لأنه يمتنع منه به مما كان مباحا عليه قبل الدخول في النسك. فالإحرام هو الدخول فيما يحرم، وسميت تكبيرة الإحرام بذلك لأنها تحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل الصلاة، وسمي الإحرام بالنسك بهذا الاسم لأنه كما ذكرنا يحرم عليه ما كان مباحا له، بعض ما كان مباحا له قبل الدخول في النسك، اللي هي محظورات الإحرام المعروفة من التطيب وقص الشعر والأظفار وتغطية الرأس إلى آخره. فسمي الإحرام إحراما لهذا المعنى، لأنه يحرم ما كان مباحا قبلها، وهو شرعا نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك يعني نية أنه الآن معتمر أو حاج. قال الفقهاء: لا نية أنه يحج أو يعتمر، يعني لو نوى أنه هيحج السنة دي أو هيعتمر السنة دي فهذا لا يكون محرما بتلك النية، لا يكون محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك. إذا نوى الدخول في النسك، هل يشترط مع الإحرام شيء؟ يعني هل يشترط مع الإحرام، يجب مع الإحرام شيء؟ لا، الفقهاء يقولوا لا ما يجبش، هو مجرد نية الدخول في النسك بها يصير محرما. وبعض الفقهاء كالحنفية يوجبون التلبية، وهو ما يظهر من اختيار شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله، يوجبون التلبية أو سوق الهدي، يعني أي علامة تدل على أنه محرم. الغرض المقصود المذهب أنه لا يجب شيء سوى نية الدخول في النسك. قالوا: طب النية تفتقر إلى نية وهذا يلزم منه الدور؟ قالوا: هنا هذه الصورة بالذات النية لا تفتقر إلى نية وإلا لزم الدور، فنية الدخول في النسك كافية في حصول المطلوب، وهو أنه يصير بها محرما. إذن لا نية أن يحج أو يعتمر، مجرد أن ينوي أنه الآن محرم، أنه الآن محرم، بذلك يصير محرما ويدخل في النسك ويحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك. مريد الإحرام ومريد النسك سن له أمور، أولها قبل تهيئه للحج والعمرة يتوب إلى الله توبة نصوحة ويصلح فساد قلبه ويستحضر عظمة تلك الرحلة الشريفة التي هو مقبل عليها، ويتحلل من المظالم، ويتخير في سفره الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، ويتزود بتعلم أحكام الحج والعمرة حتى لا يقع في أغلاط من جنس ما يقع فيه الناس من حيث لا يشعرون. فهذا كله ينبغي له قبل التهيؤ للإحرام. وقبل شروعه في الإحرام يسن له أمور خاصة متعلقة بالإحرام لم ينبه عليها المصنف، لأن الكتاب كما تعلمون مبني على الاختصار. فمن ذلك أنه يسن له أن يغتسل، وهذا تقدم في الأغسال المستحبة أن غسل الإحرام مستحب، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء وأرادت أن تحرم فإنه يسن لها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد ابن أبي بكر أن تغتسل. فإذا كانت النفساء تغتسل فأولى من كان يعني في حال الطهارة. إذن سن له الاغتسال قبل أن يحرم. وسن للرجل أن يحرم في ردائين أبيض في رداء في ثوبين أبيضين، رداء وإزار، ثوبين غير مخيطين، رداء وإزار، إزار بغطي نصف التحتاني ورداء يغطي نصف الفوقاني. وسن أيضا للمريد الإحرام أن يأخذ شعره وأظفاره وما يحتاج لأخذه مما يمنع من أخذه في فترة الإحرام، فيحلق عانته وينتف إبطه ونحو ذلك من وجوه التنظف المعروفة. وسن لرجل تطيب في بدنه، سن لرجل تطيب في بدنه قبل أن يحرم، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص المسك أي لمعانه. فتطيب المحرم قبل إحرامه سنة، خلافا للمالكية الذين منعوا المحرم أن يتطيب قبل إحرامه، وقالوا إن استدامة الطيب من المحظورات كابتدائه، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وسأله عما يحرم عليه فقال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب، وما كنت صانعا في عمرتك فاصنعه في حجك. لكن الصواب أن ما كان في حجة الوداع متأخر عما كان في ذلك الحديث، ولذلك الصواب أن التطيب للمحرم مسنون قبل شروعه في النسك، غير محظور ولا محرم. وكذا يسن للمرأة خضاب كفيها قبل أن تحرم، يسن لها خضاب كفيها، وأما بعد الإحرام فالخضاب لها مكروه. ويكره للرجل تطيب في ثوبه قبل إحرامه، يكره ولا يحرم أن يطيب ثيابه قبل إحرامه، فإن طيبها لم يحرم عليه استدامة الطيب فيها، لكن إن نقله من موضع إلى موضع وجبت عليه الفدية. كذلك إن سال الطيب على وجهه بعرق أو نحوه لم يلزمه شيء، لكن إن تعمد نقله هو من مكان نقله بيده من موضع إلى موضع لزمته الفدية. وإذا خلع ثوبه الذي تطيب فيه لم يجوز عليه إعادة لبسه بعده، وإنما يجوز له استدامة لبسه إذا أحرم فيه مطيبة، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. أشياء كثيرة تجوز فيها الاستدامة ولا يجوز فيها الابتداء كما هو معلوم في هذه القاعدة. فهذه أشياء يفعلها المحرم قبل أن يشرع في إحرامه. ويسن له أيضا، قال الفقهاء، صلاة ركعتين قبل إحرامه، يسن له قبل إحرامه صلاة ركعتين. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن صلاتين كالركعتين غير مسنونتين، إنما يسن له أن يحرم عقب صلاة فرض كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فلا صلاة للإحرام عند الشيخ تخصه. والمذهب أنه إن لم تكن صلاة فرض أنه يسن أن يحرم عقب صلاة فرض، فإن لم تكن صلى ركعتين يختص بهما الإحرام. والصلاة خير موضوع، فمن صلى فهو حسن، ومن أحرم عقب فرض فقد فعل المسنون اتفاقا. وقيل إنه يحرم بالنسك بعد صلاته في مسجده، وقيل يحرم إذا استوت به راحلته، والأحاديث في ذلك مختلفة، وجمع بينها ابن عباس بأن كلا أخبر بما رأى، فمن رآه أحرم في المسجد أخبر بذلك، ومن رآه أحرم حين استوت به راحلته أخبر بذلك، ومن رآه أحرم حين يعني صار بالبيداء أخبر بذلك، وإلا فمعتمد المذهب أنه يحرم إذا استوى على راحلته. الإحرام كما قلنا هو مجرد أن ينوي أنه دخل في النسك، مجرد تلك النية خلاص حصل بها الإحرام الواجب. لكن يثن معها التلبية. وسيأتي الكلام في آخر الفصل على ما يتعلق بأحكام التلبية إن شاء الله، يأتي الكلام على بعض ما يتعلق بأحكام التلبية في آخر الفصل. قال: الإحرام هو واجب من الميقات. إذن نفس الإحرام ركن، نفس الإحرام ركن، لا يصح حج ولا عمرة إلا به. ولذلك الإحرام بالحج والعمرة، الإحرام سيأتي عند عد أركان الحج وأنها أربعة، وعد أركان العمرة سيأتي أن منها الإيه؟ الإحرام. فمن لم يحرم فلا نسك له، لا حج ولا اعتمر. وهذا الإحرام واجب من الميقات، يعني الإحرام نفسه ركن وكونه من الميقات فهو واجب. وهنا لابد لنا من وقفة قد تطول مع الميقات. ما هو الميقات؟ الميقات لغة هو الحد، وشرعا هي أماكن مخصوصة أو أزمنة مخصوصة شرع أو يعني أمر الشارع بالإحرام عندها أو فيها أو بالإحرام منها. هذه أماكن مخصوصة، المواقيت، عندنا مواقيت مكانية وعندنا مواقيت زمانية، أو ميقات زماني وميقات مكاني. فنتكلم أولا عن الميقات المكاني. فالميقات المكاني هي الأماكن التي لا يجوز للمحرم تجاوزها حتى ينوي الدخول في النسك. وهذه المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت في الصحيحين، حديث ابن عباس قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون منها. فهذه أربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت توقيتها ثبوتا لا ريب فيه، لأهل المدينة ذو الحليفة اللي هو المعروف بأبيار علي، وهو مكان على بعد من المدينة بستة أميال، على بعد يعني أقل من 10 كيلو تقريبا من المدينة، برا المدينة بحاجة بسيطة جدا، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وربما جعل ذلك والله أعلم شرفا لأهل المدينة وكرامة لهم، حتى يعني لأن حتى يكون الواجب عليهم في أمر الإحرام أكثر من الواجب على غيرهم، فإن الشخص كلما عظمت منزلته وكبر شأنه كان الواجب عليه أكثر من الواجب على غيره. وأهل الشام يهلون من الجحفة، والجحفة قرية على بعد 3 مراحل من مكة، كان يقال لها مهيعة، وخربت وصار الناس يحرمون من قبلها بيسير، وهي البلدة المعروفة الآن برابغ، وهي قبل الميقات بوقت يسير أو بمكان يسير، مسافة يسيرة جدا. فأهل الشام يهلون من رابغ، الشام وما وراءها يعني بلاد مصر والمغرب واللي جايين من أوروبا، كل دول، كل اللي بيعدوا في طريقهم على الشام هيهلوا من إين؟ من الجحفة، يعني هيهلوا من رابغ دلوقتي، لأن هي اللي بينزل بها الحاج أو المعتمر ويهلوا منها. وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، نجد الرياض بقى واللي وراها الإحساء والناس اللي عندنا وكده، فكل دول يهلون من قرن، قرن اللي هي معروفة دلوقتي بالسيل الكبير. وهذان الميقاتان على بعد 2 مرحلة من مكة، المرحلة تقريبا تقدر ب20 كيلو أو 21 كيلو حاجة زي كده، فبينهم وبين مكة مسافة بسيطة، دي أقرب المواقيت لمكة. وأهل العراق يهلون من ذات عرق، أهل العراق يهلون من ذات عرق. هل هذا الميقات اللي هو ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر؟ في ذلك خلاف، وقد روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت هذا الميقات، هو وقت ذات عرق لأهل العراق. وجاء في الصحيح أن عمر سئل عن ميقات لأهل العراق فقال: انظروا حذوها من قديد، يعني أمرهم بأن ينظروا أقرب المواقيت إليها وينظروا فيحرموا بإزائه أو بحذوه، فدل على أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لكن جمع بأن عمر له موافقات للوحي كثيرة، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت هذا الميقات ولم يعلم بذلك عمر، ثم اجتهد فيه فأصاب اجتهاده ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقرب ما يقال. إذن هذه المواقيت خمسة، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام وما والاها الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل عرق ذات، ولأهل العراق ذات عرق. النظم جمعها في قوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. طبعا الحكمة من توقيت هذه المواقيت يقول العلماء أن يتأهب الحاج أو المعتمر ويتهيأ نفسيا لدخول الحرم، ليدخل على الله عز وجل ويعرف أنه داخل على الله عز وجل، يعني كما هي جرت عادة أهل الدنيا أن يتأهبوا ويستعدوا للدخول على الملوك قبل الدخول عليهم، فهكذا يتأهب قبل دخوله حرم الله عز وجل، وينخلع عن الدنيا ويترفع عن سفاسفها، ويعد نفسه ويهيئها للقدوم على الله تبارك وتعالى في بيته. في الإخبار، في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواقيت أمارة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الشام والعراق لم تكن فتحت حينئذ، فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن أهل الشام يهلون من كذا وأهل العراق يهلون من كذا تنبؤ منه صلوات الله عليه، وإعلام لأمته بأن تلك الديار تكون إيه؟ تكون ديار إسلام، وأن الإسلام يغشى هذه البلاد ويعمها، ويحتاج أهلها إلى توقيت مواقيت الحج والعمرة لهم. لم يكن ثم عراق ولا شام، ومع ذلك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت إشارة إلى أن هذه البلاد تفتح، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، الإخبار بالمغيبات فتقع مصداق ما أخبر به صلوات الله عليه. هذا الميقات له أول وآخر، فالفقهاء يقولون يستحب الإحرام من أول الميقات، وإلا فلو أحرم من أي جزء من أجزائه جاز، لو أحرم من أي جزء من أجزائه جاز. طيب فإن أحرم قبله، قبل الميقات المكاني، يقول الفقهاء، فقهاؤنا الحنابلة، يكره أن يحرم قبل الميقات، وبعض الفقهاء وهو مروي عن بعض الصحابة يرى أن ذلك مستحب، لأنه أبلغ في التعبد وأكثر في العمل، لكن الصواب أنه يكره، لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة سؤال مالك مشهورة بيستدل بها المشايخ وطلبة العلم كتير، حين سأله سائل ماذا عليه لو أحرم من المسجد، فقال أخشى عليه الفتنة وتلا قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو كان في الإحرام من المسجد أو من المدينة خير لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخره حتى أتى ذا الحليفة، ولأن الله خفف على عباده فلم يلزمهم بالإحرام من أبعد من ذلك، والله يحب أن يعمل بتخفيفه ورخصته. وقد أنكر جمع من الصحابة منهم عثمان وغيره على من أحرم قبل الميقات، عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فأنكر عليه عثمان رضي الله عنه. فالإحرام قبل الميقات مكروه، فالإحرام قبل الميقات مكروه، لأنه تشديد على النفس لا يحبه الله تبارك وتعالى، لكن ينعقد ويصح لأنه أتى بالواجب وزيادة، خلافا للظاهرية فيما أظن أن الظاهرية لا يصححون الإحرام من قبل الميقات، لكن قولهم هذا خلاف النظر والله تعالى أعلم. فالإحرام قبل الميقات ينعقد ويصح. بقيت مسائل متعلقة بهذه المواقيت، أولها من كان يمر بميقاتين، من كان يمر بميقاتين فالواجب عليه أن يحرم من أولهما، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى ثانيهما. فالمدني مثلا إذا خرج وهو يمر بذي الحليفة ويعلم أنه يأتي على رابغ أو على الجحفة أو يمر بالسيل، فلا يجوز له تأخير الميقات، بل يجوز له، بل يجب عليه أن يحرم من أول الميقاتين. بل ولو كان مصريا أو شاميا فمر بالمدينة أولا، فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى ثاني الميقاتين، لا يجوز له تأخير الإحرام إلى ثاني الميقاتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقالت المالكية: يجوز له تأخير الإحرام إلى ثاني الميقاتين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ظاهر الحديث هو القول الأول وهو معتمد المذهب، أنه لا بد أن يحرم من أول الميقاتين. مسألة أخرى وهي: إذا جاوز الميقات غير محرم فماذا عليه؟ إذا جاوز الميقات غير محرم فماذا عليه؟ نقول: إذا جاوز الميقات غير محرم فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه لأنه أتى بالواجب، وإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزة الميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك. وقد قال ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دمه. ولذلك فهذا الذي جاوز الميقات غير محرم عليه دم، عليه دم. إذا جاوز الميقات غير محرم فعليه دم. طيب لو جاوزه ناسيا أو جاهلا أيضا عليه الدم، لأنه أخل بالواجب، ترك الواجب فلزمه بدله وهو الدم. طيب مسألة أخرى: من لم يكن يمر بميقات، من لم يكن يمر بميقات فماذا عليه؟ عليه أن يحرم من حذاء أقرب ميقات له، بموازاة بإزاء بحذاء أقرب ميقات له، كما أن أهل الجو يحرمون إذا حاذوا الميقات، وأهل البحر يحرمون إذا حاذوا الميقات، وهكذا. إذا كانوا بحذاء الميقات فإنهم يحرمون ولا يتجاوزون محاذاة الميقات حتى يحرموا. وبه تعلم أن جدة لا تصلح ميقاتا لأهل نجد وما وراءها كما يفعله كثيرون، ولا تصلح ميقاتا لأهل مصر وما وراءها كما يفعله كثيرون من الذاهبين إلى مصر، من القادمين من مصر والشام. إذا قدموا من مصر أو الشام ينزلون جدة مثلا يومين أو ثلاثة، ثم يحرمون من جدة، وبعضهم أوهمهم أنهم إذا أقاموا بجدة ثلاثة أيام صاروا مقيمين، أو ما أدري من أين أتوا بهذه الفتية صاروا مقيمين وجاز لهم الإحرام منها. وبعضهم يذهب إلى مكة ويقول: أؤخر العمرة حتى أقيم بمكة ثلاثة أيام فأصير مقيما، ويخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك. وهذا كله بله وسفه، بل الواجب على من قدم مريدا للنسك أن يحرم من الميقات، ولا ما دام في نيته أنه يتنسك، ما دام في نيته أنه يحرم، أنه يؤدي النسك، يحج أو يعتمر. لا ينفعه لو أقام بجدة سنة، لا ينفعه لو أقام بمكة 10 سنين، ما دام حين قدم يريد النسك فكان يجب عليه أن يحرم من الميقات. فواجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه، فإذا أحرم بعد مجاوزته لزمه الدم كما ذكرنا، لزمه الدم كما ذكرنا. من المسائل أيضا المتعلقة بالمواقيت، كما قلنا، من كان مسكنه دون الميقات، من كان مسكنه دون الميقات، فمن كان بين مكة كمن كان بين مكة والميقات، أو كان من أهل مكة، فهذا يحرم من موطنه، هذا يحرم من موطنه للحج، هذا يحرم من موطنه للحج، وكذا للعمرة إن كان من غير أهل مكة. وأما المكي فيحرم للحج من مكة، لكن يخرج ليأتي بالعمرة من الحل. إذن معانا اللي دون الميقات اللي بين مكة والميقات واحد مش في مكة يعني ساكن في جدة مثلا، فهذا يحرم بالحج والعمرة من مكانه، هذا يحرم بالحج والعمرة من مكانه. وأما إن كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها، وأما المكي فيهل من مكة بالحج، فيهل من مكة بالحج. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجته يوم التروية من مكة كما هو معلوم. لكن المكي وكذا المقيم بمكة الآفاقي إذا أقام بمكة إذا أراد العمرة، إذا أراد تكرار العمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل ليأتي بالإحرام من الحل. الحل أقرب الحل وأدناه هو التنعيم، ويخرج الناس الآن إلى مسجد عائشة كما هو معلوم بالتنعيم فيحرمون من هناك. ولو خرج إلى غير ذلك الموضع، لو خرج إلى عرفة، لو خرج إلى الجعرانة، لو خرج إلى أي موضع من الحل فأحرم منه حصل المقصود. فلو أحرم بالعمرة من مكة لزمه دم، لزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. وإنما وجب عليه الإحرام من الحل لأن العمرة في اللغة هي الزيارة، ولا يكون زائرا إلا إذا قدم من خارج، وحتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم، حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم. الحاج يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فإنه يخرج إلى عرفة. إنه إحنا بنقول الحاج يحرم من مكة، فهو يحرم من مكة ويخرج إلى الحل فيجمع بين الحل والحرم. أما المعتمر فلو أنه أحرم من مكة لم يكن جمع في نسكه بين الحل والحرم، لذلك أمروه العلماء أن يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة من هناك. طيب المكي لو أحرم بالعمرة من لو أحرم بالحج من الحل هل يجوز؟ هذا في ذلك قولان، والصحيح أنه يجوز ولا شيء عليه. لو أحرم بالحج من الحل فالصحيح أنه يجوز ولا شيء عليه. من تجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له إرادة النسك فهو كالساكن من وراء الميقات، إذا كان تجاوز الميقات غير مريد للنسك. يعني واحد نازل جدة رايح يصيف، رايح شغل، رايح تجارة، فمش في دماغه موضوع الإحرام، موضوع العمرة، فقضى مصلحته في جدة وبعدين لقى وقت زيادة فبدأ له أن يذهب إلى مكة فيعتمر. مثل هذا هل يلزمه الخروج إلى الميقات؟ نقول لا، لا يلزمك، لأنك حين قدمت لم تكن مريدا للنسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن لو أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب هل يجب الإحرام، هذه مسألة أخرى مهمة، هل يجب الإحرام على كل مريد دخول مكة حتى لو لم يرد النسك؟ هذا هو معتمد المذهب. المذهب أن كل مريد دخول مكة يجب عليه أن يحرم من الميقات وأن يأتي بالنسك. وإلا استثنوا إلا من دخل مكة لقتال مباح كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعليه درعه صلى الله عليه وسلم، كونوا كاللبس الدرع والبيضة، كونه كاللبس البيضة وعلى رأسه البيضة صلى الله عليه وسلم، دل على أنه كان على رأسه المغفر، يعني دل على أنه كان صلوات الله عليه غير محرم. فالنبي صلوات الله عليه وأصحابه دخلوا مكة عام الفتح غير محرمين، قال الفقهاء لأنهم دخلوها لقتال مباح، قالوا وإلا لمن يتكرر دخوله كالحطابيين والحشاشين ونحوهم من ذوي المهن الذين يحتاجون إلى دخول مكة كثيرا فيشق أمرهم بتكرار الإحرام إذا أرادوا دخول مكة، فحينئذ يسقط عنهم هذا الواجب. قالوا كما يسقط عن قيم المسجد صلاة تحيته إذا دخله، قيم المسجد المسؤول عنه اللي كل شوية يدخل ينظف وكل شوية يدخل يعمل، فهذا قال وتسقط عنه تحية المسجد لمشقة فعلها. فمعتمد المذهب أن من أراد دخول مكة لازمه الإحرام. والقول الثاني وهو قول الشافعية أنه لا يلزم إلا مريد النسك، وأنه لا يلزم لا يجب على كل داخل لمكة أن يحرم، وهو أرجح في الدليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دليل ينتهض. لأنه احتجوا بقول ابن عباس، بقول ورد عن ابن عباس في إيجاب ذلك، لكن ليس هناك من السنة ما ينتهض لإيجاب الإحرام على كل داخل لمكة. لكن في الحقيقة يعني لو أن إنسانا لا يتكرر وروده ووفوده إلى مكة ثم دخلها وخرج منها دون أن يؤدي النسك فهو رقيق الديانة جدا الحقيقة. يعني يدل هذا على ضعف تعظيمه لشعائر الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية المكانية. أما ما يتعلق بالميقات الزماني فهي الأشهر التي يشرع الإحرام بالحج بالحج فيها، فهي الأشهر التي يشرع الإحرام بالحج فيها، وهي التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واختلف العلماء في أشهر الحج ما هي، فقالت المالكية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقال الجمهور ومنهم فقهاؤنا الحنابلة هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ثمرة الخلاف ذكروها في مسائل متعلقة بأنه عند المالكية إذا أخر طواف الوداع عن ذي الحجة كله، إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة كله لزمه دم. وذكروا مسائل أخرى ومنها مثلا هل يكره له العمرة في هذا بعد الفراغ من الحج أو لا يكره، يعني مسائل أخرى كثيرة تعرف في كتب الفروع ذكروها في ثمرة هذا الخلاف. لكن معتمد مذهبنا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قالوا العمرة يجوز الإحرام بها في كل وقت، العمرة يجوز الإحرام بها في كل وقت ولو في يوم النحر، ولا يمنع أحد من الإحرام بها متى أراد، ولا يكره تكرارها، لا يكره تكرار العمرة في السنة. وعند المالكية أنه أظن أن هذا مذهب المالكية مر بي ولست متثبتا، أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. لكن يسأل كثيرا، نسأل كثيرا عن خروج المكي إلى التنعيم أو خروج المقيم بمكة إلى التنعيم واعتماره وأدائه وإتيانه بأكثر من عمرة. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أفتى في هذا بأن يمهل حتى ينبت رأسه، وقال إن ذلك يحصل في 10 أيام مثلا. هذا إذا حلق، فلو قصر فما المانع من أن يخرج ويأتي بعمرة أخرى من التنعيم. وقد جاء هذا عن بعض السلف، لا كما يدعي بعض أهل العلم أن هذا لم ينقل عن بعض السلف، بل قد جاء عن ابن الزبير وغيره من الفقهاء الذين أقاموا بمكة كما ذكره ابن عبد البر وغيره. والعمرة عمل خير، ومشروعيتها ثابتة بالنص. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقد كان هذا تكرارا للعمرة في حقها، لأن عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين حجتها وعمرتها، وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فلما فرغت من نسكها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، يعني بأفعال حج، لأنه كما سنبين أن القارن أفعاله هي أفعال المفرد، القارن لا يفعل شيئا زائدا على ما يفعله المفرد. فعائشة رضي الله عنها قالت له يرجع صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم ودخلت مكة فطافت وسعت ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا جابر قال وكان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بباطل ولا يقر على باطل ولا يتابع عائشة على فعل منكر أو محرم. فعائشة كان حكمها حكم المكي إذ أقامت بمكة تلك المدة، وقد كررت العمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، فما على من أراد أن يفعل مثل ما فعلت عائشة، وكيف ينكر عليه حد يريد أنه لأن بعض العلماء يشدد في هذه المسألة جدا ويغلظ جدا في الملع منها وكأنها من السبع الموبقات. في كلام شديد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التشديد في هذه المسألة، والحقيقة أنا لا أدري لماذا، لا أدري لماذا، يعني هذا يريد فعل خير، ولئن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تطييبا لقلب عائشة فهذا الذي يريد أن ما جاي من مصر، هي مرة واحدة هيجي مكة عايز يطلع عمرة عن أبوه ولا عمرة عن أمه، ما علينا أن لا نطيب قلبه، وقد طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلب عائشة. إذا أراد هو أن نطيب أن يطيب قلبا بفعل عمرة عن أبيه أو عن أمه مثلا، فالصواب أن الذي لا أشك فيه جواز الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة ثانية. نعم قد تقول البقاء في مكة وكثرة الطواف والصلاة أفضل وتدعو لمن شئت من الموتى، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الغالب من صحابته، نعم لك أن تقول هذا، لكن أن تمنع وتشدد وتبدع فهذا أمر يعني أنا وليس مثلي أهل لأن يقول، طبعا أنا ولا كذا، لكن ظاهر عندي جدا أنه وهذا مني متابعة لقول العامة من أهل العلم أن مثل هذا لا يمنع منه، لا يمنع منه. بقي أن نقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة، فمن أحرم بالحج فيها انعقد حجه إجماعا، لو أحرم بالحج في أول شوال انعقد حجه إجماعا. فماذا لو أحرم بالحج في رمضان، لو أحرم بالحج قبل أشهره؟ فهنا قولان لأهل العلم، معتمد المذهب أن إحرامه ينعقد وقد فعل مكروها. قالوا كما يكره الإحرام قبل الميقات الزماني فكذا يكره الإحرام قبل، قالوا كما يكره الإحرام قبل الميقات المكاني فكذا يكره الإحرام قبل الميقات الزماني، فكذا يكره الإحرام قبل الميقات الايه الزماني. وذهب الشافعية الى انه لا ينعقد الإحرام، لا ينعقد الإحرام قبل اشهره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اصح ان شاء الله، ان الإحرام لا ينعقد قبل اشهره لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات، واتفقوا انها تبتدئ من شوال، فدل على ان ما قبلها ليس موسما للحج ولا شهرا له، فلا ينعقد الإحرام قبله. فهذا هو الصحيح أن الإحرام قبل أشهر الحج لا ينعقد. وأيضا مسألة أخرى، وهي أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأقام بمكة حتى حج من عامه، أحرم من ميقات بلده بالعمرة وأقام وفرغ منها وأقام بمكة حتى أحرم بالحج فهو متمتع يلزمه دم، كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه في شروط التمتع. فإن أحرم بها في رمضان وأتمها في شوال فليس متمتعا، فليس متمتعا ولا يلزمه دم. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية. اقرأ، طبعا أنا خدت أكثر الدرس في شرح هذه الكلمة فقط وهو واجب من الميقات، لكن هي مسائل لها قدر كبير جدا من الأهمية، والمتن إن كان مبنيا على الاختصار، والأصل أن احنا ينبغي أن احنا نقف مع بعض المتن ولا نطول أكثر مما أراد، لنترك التطويل لمكانه في الكتب المطولة والمبنية على التطويل، لكن الحقيقة هذه المسائل تجاوزها كان عسيرا جدا لما لأنك أكثر الناس يحتاجون إليها. نعم. قال
وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
فميقاته منزله، حتى أهل مكة ميقاتهم منزلهم إلا للعمرة، فإنه لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لا بد أن يبين هذا ميقاته منزله، إلا أهل مكة للعمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل. نعم. قال
قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
نعم. قال
قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرق.
طيب، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، لأن العقل شرط. إذن من هو الذي يصح إحرامه؟ من هو الذي يصح إحرامه؟ تقدم معنا أن كل مسلم يصح إحرامه، والمميز يصح إحرام وليه، يصح إحرامه بإذن وليه، وغير المميز يصح إحرام وليه عنه. لكن المجنون والمغمى عليه والسكران زائل العقل لا يصح إحرامه. لماذا؟ لأن العقل هو مناط التكليف، وهذا زائل العقل، فلا يمكن أن ينعقد إحرامه، لا يمكن أن ينعقد إحرامه. لكن لو واحد سكران مثلا أحرم من الميقات ولا رايح أعمل، هذا ما ينعقد إحرامه لأنه غير عاقل، هذا غير عاقل، والعقل مناط التكليف. لكن إذا أحرم ثم زال عقله بأحد هذه لم يبطل إحرامه، لم يبطل إحرامه. فإذا أحرم ثم سكر، شرب الخمر، عصى الله عز وجل وأثم إثما عظيما، لكن هل يبطل إحرامه بذلك؟ لا، ما يبطل إحرامه. إذا أحرم ثم أغمي عليه ولو أياما، هل يحرم يبطل إحرامه بذلك؟ لا، ما يبطل إحرامه. هذه تمنع ابتداء الإحرام ولا تبطله إذا حصلت بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من مات محرما إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلم يبطل إحرامه بموته، فهذه أولى، السكر والجنون والإغماء أولى. فإذا حصل، إذا طرأ عليه طارئ من هذه الطوارئ بعد شروعه في الإحرام لم يبطل إحرامه. لكن في حاجة واحدة تبطل الإحرام وحاجة تانية تفسد الإحرام. إيه الفرق؟ يعني أنت بتقول حاجة هنا. نبين أن العلماء رحمهم الله فقهاء الحنابلة، الباطل عندهم هو الفاسد في 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 أصول الفقه، لا يفرقون بين الباطل والفاسد. الشيء الباطل هو الشيء في عقد باطل، يعني عقد وعقد فاسد، نقول البيع ده باطل والبيع ده فاسد بمعنى واحد، بمعنى واحد، صلاتك باطلة صلاتك فاسدة بمعنى واحد، إلا في موضعين، في الحج والنكاح. فعندهم أن النكاح الفاسد هو ما وقع بشرط، ما وقع ما اختل فيه شرط غير متفق عليه. يعني النكاح بلا ولي هذا لا يسمى نكاحا باطلا، لكن يسمى نكاحا فاسدا، لأن الحنفية يصححون النكاح بلا ولي. كذلك أن النكاح الباطل هو ما كان مجمعا على عدم صحته، النكاح الباطل هو ما كان مجمعا على عدم صحته. فلو نكح معتدة، تزوج معتدة أو تزوج أخته من الرضاع أو إلى غير ذلك من الصور المجمع عليها، فهذا نكاح إيه؟ فهذا نكاح باطل. فهذه الصورة التي يفرقون فيها بين الباطل والفاسد. والصورة الثانية هنا في الحج، فيفرقون بين الباطل والفاسد هنا في الإحرام، في الحج والعمرة، في الإحرام بالحج أو العمرة. فالباطل عندهم هو ما ارتد فيه، إذا ارتد بعد إحرامه فقد بطل نسكه. معنى إيه بطل؟ معنى أنه خرج منه خلاص، ما عاد متلبسا به، بطل ما مضى منه، ولا يلزمه المضي فيه ولا يلزمه شيء. واضح؟ بطلت عبادته. فهذا الشيء الوحيد الذي يبطل النسك هو الردة والعياذ بالله، لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسده ولا يبطله. يعني إيه يفسده؟ يفسده يجعله غير معتد به. طب وإيه ثمرة إن أنت قلت لا يبطله؟ لا يبطله إنه هيجب عليه إنه يكمله. إذا جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول هيأتي ما يحصل به أنه يحصل باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، وفي قول يحصل برمي الجمرة فقط. على كل حال أيا قلت بما يحصل، فإن جامع قبل التحلل الأول في الحج فقد فسد نسكه. واللي يفسد نسكه يجب عليه خمسة أمور، يترتب عليه خمسة أشياء: يجب يحصل يكون آثما فيجب عليه التوبة، ويجب عليه المضي في نسكه، المضي في نسكه هذا الفاسد، يعني ما ينفعش يبطله، ما ينفعش يخرج منه، لازم يكمله. فإن قال قائل طب ده خلاف القياس، إزاي تقول النسك خرب وبعدين تأمره أنه هو يكمله؟ أقول لك نعم، كما لو أفسد صومه الواجب بأكل أو شرب فإننا نأمره بالإمساك بقية يومه رعاية لحرمة اليوم، كما مر معنا في الصوم، مش فاكرين؟ ولذلك نقول أنه يجب عليه المضي في فاسده، يعني لازم يكمله. ويجب عليه الحج من قابل، يجب عليه قضاء تلك الحجة حتى لو كانت حجة تتطوع، يعني حتى لو كانت حجة الإسلام مش هتجزئ عنه ولا تسقط حجة الإسلام، ولو كانت حجة تطوع هتبقى متعلق، لأن الشروع في الحج والعمرة يوجبهما كما بينا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقلنا أنه حتى لو حجة تطوع أو عمرة تطوع شرع فيه يلزمه المضي فيه، يلزمه إيه؟ المضي فيه. فحتى لو كانت حجة تطوع وأفسدها بالجماع قبل التحلل الأول فإنه سيجب عليه إيه؟ سيجب عليه أن يحج من قابل، سيجب عليه أن يحج من قابل. إن عجز من قابل الحجة في ذمته، متى استطاع يلزمه أن يحج. ويجب عليه كذلك أن يهدي بدنه، أن يهدي بدنه. لهذا هذه الأحكام كلها مستفادة من فتاوى الصحابة رضي الله عنه، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك. ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أفتوا بذلك ولم يعرف يعني بينهم خلاف في هذا المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.